إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نواصل ما بدأناه من قراءة معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي والتعليق عليه. نقرأ من حيث ما انتهينا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمة الله عليه: جميعهم علويهم، وهم عوالم السماوات، والسفلي وهم عوالم الأراضين. وقد تقدم في حديث الصور كيفية صفوفهم وتضعيفهم وإحاطة بعضها ببعض في موقف عظيم يجل أن يشتد فيه الخطب أي الشأن والأمر، ويعظم الهول أي الأمر الفظيع الهائل به أي فيه، والكرب الحزن الآخذ بالنفس والهم والغم. وقد وصف تعالى موقف القيامة بشدة ذلك كله، كما قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلى قوله: ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وقال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إلى قوله: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، الآية. وقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.
نعم، أقول هذه الآيات أوردها المصنف رحمه الله لبيان شدة أهوال يوم القيامة وما يكون فيه الناس من حال من الضيق وحال من الكرب لا يعلمه إلا الله. في ذلك اليوم لا يكون هم المرء إلا نفسه، اللهم نفسي نفسي، فيفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، وما يعد له نظر ولا هم إلا شغل نفسه، كيف ربي سيجعل عاقبته في هذا اليوم، هل هي إلى الجنة أم هي إلى السعير. فذلك يوم شديد، ذلك يوم عسير، ذلك اليوم مقدار ذلك اليوم 50,000 سنة، 50,000 سنة، فهذا مكث طويل يمكث الناس في ذلك الحال وفي ذلك العذاب. وسيأتي ذكر حال الناس في ذلك الاجتماع كيف يكون، يوم جمعهم، يوم التلاقي، يوم جمعهم، يوم القيامة، يوم جمعهم، يوم البعث، كيف سيكون حال الناس. نقرأ:
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ورواه أحمد بلفظ يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. وله عن المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. رواه مسلم والترمذي. وروى أحمد أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. وفيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ الحجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ وسط فيه. وأشار بيده فألجمها فاه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيديه هكذا، ومنهم من يغيظه عرقه،
من يغطيه،
ومنهم من يغطيه عرقه، وضرب بيده إشارة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. ولابن أبي حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس في 300 سنة لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر. قال بشير رضي الله عنه المستعان الله. قال فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة.
إذن مجرد القيام يوم القيامة والجمع سيكون حال من العذاب وحال من الكرب عظيم ينال الناس. من صور هذا العذاب ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من حال الناس في عرقهم بحسب أعمالهم بكيفية الله يعلمها، يجعل لكل إنسان عرق بحسب عمله. فمن الناس من عرقوا إلى كعبيه، ومن الناس من عرقوا إلى أنصاف ساقيه، ومن الناس من عرقوا إلى ركبتيه، ومن الناس من عرقه إلى جنبيه يعني إلى حقويه، ومن الناس من عرقه إلى ثدييه، ومن الناس من عرقه إلى رقبته، ومن الناس من عرقه يغطي فاه، ومن الناس من يغطي عرقه رأسه بحسب أعمالهم. وهذا من أهوال ذلك اليوم. ولذلك كانت البشرى لأهل الإيمان أنهم يسلمون من كرب يوم القيامة أصحاب الأعمال الصالحة. يقول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كربي. وقوله كرب يوم القيامة يعني أن يوم القيامة فيه كرب كثيرة، منها هذا العرق، ومنها ما سيكون من حال العطش، ومنها ما سيكون من حال المرور على الصراط، ومنها ما سيكون في العرصات من أحوال وأمور، ومن كرب يوم القيامة. فمن نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث قال 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فذكر هؤلاء السبعة: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات جمال فقال إني أخاف الله. ويعني إلى تمام هؤلاء السبعة الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يسلمون من كربات يوم القيامة بإذن الله تعالى بأنهم يكونون تحت ظل العرش، بأنهم يكونون تحت ظل العرش في ذلك اليوم. الناس يقولون نفسي نفسي، والأنبياء يقولون اللهم سلم سلم. كربات وأحوال عظيمة يكون عليها الناس في ذلك اليوم. الآن الحافظ الشيخ حافظ يشرح الآيات التي ذكرها فيقول: نعم.
وقوله تعالى مهطعين قال قتادة مسرعين، وقال مجاهد مدم النظر، ومعنى الإهطاع أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يعرفون مواطع أقدامهم، مقنعي رؤوسهم. قال القتيبي: المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد.
هذا الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة حينما سألته، قالت: يا رسول الله، أو يحشر الناس عراة غرلا كما خلقهم الله، فماذا يصنع الرجال والنساء؟ قال يا عائشة: هم في شغل يومئذ، ما في حال رجل ينظر إلى امرأة ولا امرأة تنظر إلى رجل، هم في شغل يومئذ. هذا صورة من صور الشغل الذي سيكون يومئذ، الرؤوس والأعين كلها شاخصة، والناس يمشون مهطعين مقنعي رؤوسهم، يرفعونها إلى فوق أو إلى جهة واحدة، ينظرون ماذا سيكون. وهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله من طريق ابن أبي حاتم في تفسيره فيه ضعف، لكن معناه صحيح، أن الناس يمكثون مدة طويلة. ذكر في الحديث هذا أنهم يمكثون مدة 300 سنة بحساب أيامنا هذه، لأن يوم القيامة سيكون خمسين ألف سنة سيكون يوم القيامة 50,000 سنة، فثلاثمائة سنة ستكون الناس واقفة ما تدري ماذا سيكون وماذا سيحصل في ذلك الشأن وفي ذلك الكرب الذي سيكونون عليه. نعم.
لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم، وأفئدتهم هواء، أي هي خالية. قال قتادة: خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم، لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها، فأفئدتهم هواء لا شيء فيها. ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه، وقيل خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف. وقال سعيد بن جبير: مترددة تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه. قال البغوي رحمة الله عليه: وحقيقة المعنى أن القلوب زائلة عن أماكنها والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم.
نعم. أقول نلاحظ هنا أن العلماء فسروا الآية بتفسيرين: تفسير على الحقيقة أن الأفئدة هواء، يعني مكان الأفئدة في الصدور سيكون خاليا. طب فين راح الفؤاد؟ أين ذهب القلب؟ قالوا سيرتفع إلى جهة الحلق ويخرج عن مكانه من شدة الهلع، يرجف بطريقة قوية شديدة حتى يرتفع عن محله فيكون مكانه خاليا. فالتفسير الأول الذي ذكره على الحقيقة، وأفئدتهم هواء، أي مكان فؤادهم في صدورهم سيكون خاليا. والعلماء عندهم قاعدة أن الأصل في تفسير كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه على الحقيقة. ومن شاهد يعني حال الإنسان لما يرتعب يشعر أن قلبه ارتفع، فهذا في رعب الدنيا، فما بالك في رعب الآخرة. الإنسان مع الخوف ورجفان القلب يشعر أن قلبه ارتفع عن محله، فما بالكم برعب الآخرة الذي سيكون، فإنه سيرتفع ارتفاعا شديدا حتى يكون عند الحلق.
حتى يكون عند الحلق فيكون مكانه خاليا، هواء خالي لا شيء فيه. التفسير الثاني هو من باب المعنى، يقولون معنى وأفدتهم هواء يعني خائفون، يعني أنهم خائفين، يعني أنهم خائفون ترجف قلوبهم، يعني أنهم خائفون ترجف قلوبهم، لا يعني أن القلب خرج من محله. ولا شك أن الأول أولى، الأول أولى، إذ لا مانع منه، إذ لا مانع منه. نعم.
وهذا معنى قوله عز وجل إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين،
أي ارتفعت القلوب عن محالها فدخلت إلى جهة الحلق والحنجرة بسبب شدة الهلع والخوف. وربي يسلمنا وإياكم، جربوا نفسكم وقت الخوف ستجدون شعوركم بأن القلب كأنه ارتفع، كأنه ارتفع إلى أعلى، كأنه مو في محله، كأنه ليس في محله من شدة الرجفان والنبضات القوية المتسارعة بسبب شدة الخوف، بسبب شدة الخوف. فما بالك من خوف يوم القيامة. وهذا معنى واضح، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. نعم.
قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها. وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد. ومعنى كاظمين أي ساكتين، لا يتكلم أحد إلا بإذنه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال ابن جريج: أي باكين. وقال البغوي: مكروبين ممتلئين خوفا وجزعا. والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به، كان مقداره 50,000 سنة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الزكاة، وفيه: من كانت له إبل لا يعطي فيه حقها في نجدتها ورسلها، قلنا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال: في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغض ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره، حتى يبطح له بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، فإذا جاوزت أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
نعم. هذا الحديث الصحيح بأرض قرقر، يعني أرض مستوية، بأرض قرقر يعني أرض مستوية، يعني الذي يمنع الزكاة، يمنع الزكاة سائمته أو غنمه أو إبله، فإنها تأتي يوم القيامة كأسمن ما تكون وكأقوى ما تكون، فتمر عليه تدعث عليه، إذا كانت إبل بأخفافها، وإذا كانت غنم بأظلافها، وإذا كانت بقر بأظلافها، فتمر عليه رايحة وجاية في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أقول من أجل هذا أورد المصنف هذا الحديث، استطابق الحديث مع الآية، فدل على أن يوم القيامة سيكون 50,000 سنة بحساب أيام الدنيا، بحساب أيام الدنيا، فيوم القيامة يكون 50,000 سنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فتصور المدة التي يمكث فيها الناس على هذا الحشر وعلى هذا القيام، لذلك سيشعرون بضيق شديد، فيطلبون من يشفع عند الله ليحاسب الخلق، فيذهب أهل الجنة الجنة وأهل النار من شدة الضيق في المحشر، ولسه ما شافوا عذاب النار، ولسه ما شافوا عذاب النار، فمن الضيق الشديد يذهبون يطلبون شفاعة الأنبياء، فتكون الشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس السابق. نعم.
ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم، ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك، يقول الله عز وجل: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
نعم. والآية أعم، ولا يسأل حميم حميما أعم، في كل إنسان بينه ود وحب مع شخص آخر، ليست فقط في الأقارب، ليست فقط في الأقارب. والله سبحانه وتعالى يقول الأخلاء يومئذ إلا المتقين. الأخلاء أعلى درجات الود والمحبة، ليست مجرد حميم، ليس مجرد حميم أو صديق أو إنسان توده أو تحبه. فلا ينفع ذلك اليوم لا حب ولا عشق ولا هيام ولا صداقة ولا قرابة ولا شيء. كل إنسان يقول نفسي نفسي، والأنبياء تقول اللهم سلم اللهم سلم. هذا حال الناس يومئذ. يعرف القريب قريبه، الابن يعرف أباه، والبنت تعرف أخاها وأباها وأمها، ولكن لا يسأل حميم حميم، ما أحد يسأل عن أحد. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أنا في حالي وهمي. يوم ما يجي الحساب ويحتاج حسنة يدور عليهم، أعطوني حسنة، أدوني شيء، واقف أمري على حسنة، واقف أمري على، ما حد يبغى يعطي أحد، ما حد يريد أن يعطي أحد. ولذلك يقول عمر بن الخطاب أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن، وزنوا أعمالكم قبل أن، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ما عاد فيه خلاص. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك اليوم ما عاد ينفعك لا مكانتك ولا مركزك ولا ملكك ولا أمارتك ولا وزارتك ولا رئاستك ولا إدارتك ولا عبيدك ولا خدمك ولا سياراتك، ولا أحد ما ينفعك ولا واسطاتك. لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم.
وهذه الآية كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، وقوله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى.
الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما يحمل إنسان عن أحد شيء، خلاص هذا عملك تحاسب به. لكن ينفعك قبل ما أنت تموت أنك تعمل العمل الصالح من أجل والديك، تبرهم بهذا، ويكون لك عمل صالح وأجر، ويكون لهم عمل صالح استفيدوا منه. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ينفعك أن تعمل عمرة أو حج عن والديك أو عن قريب أو إنسان يعني تعزه أو كذا، ينفعه وينفعك، لك فيه أجر وهو ذاك يستفيد منه. ينفعك أن تدعو له، أن تدعو لهم. ينفعك أن يعني تنشر الخير الذي هم كانوا سبب فيه من علم من خير من طاعة، ينفع هذا طالما أنت في الحياة الدنيا. ولذلك الدنيا هي مزرعة الآخرة، ما تزرعه اليوم تحصده غدا. إن زرعت خيرا حصدت خيرا، وإن زرعت شرا ولم تتب منه ولم تؤوب إلى الله عز وجل منه ولم تعمل ما يمحي هذا الشر حصدته يوم القيامة شرا. فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
قال عكرمة هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا لما كان يغلق بابه دوني. وإن الكافر لا يتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول يا مؤمن إن كان لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم. فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزلة دون منزله وهو في النار. وإن الوالد لا يتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا بني أي والد كنت لك، فيثني خيرا فيقول يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى. فيقول ولده يا أبت ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل ما تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. ثم يتعلق بزوجته فيقول يا فلانة أو يا هذه أي زوجة كنت لك، فتثني خيرا فيقول لها إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها إلي لعلي أنجو بها مما ترين. قال فتقول ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، إني أتخوف مثل الذي تتخوف.
هنا يأتي السؤال. قبل قليل قررنا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، فمتى يكون هذا الكلام؟ أقول الساعة يوم القيامة تكون أحوال، حال يكون في حال الناس في مثل هذا الحال من الكرب والتعب والنظر بدون أن يلتفت أحد إلى أحد، ثم قد يكون بعد ذلك حال آخر، فيكون في هذا الحال الآخر مثل هذا التساؤل. فالناس في أحوال وفي مقامات، ففي مقام يكونون على هذه الصفة، وفي مقام يكونون على هذه الصفة، وفي مقام يكونون على هذه الصفة. 50,000 سنة جاء في الحديث الضعيف الذي ذكرناه قبل قليل، حديث الذي عند ابن أبي حاتم في التفسير، أن وقوفهم على هذه الحالة فقط شاخصين بأبصارهم 300 سنة. فهذا حال آخر يكون فيه مثل هذا الأمر بين الأقارب وبين الأب مع ابنه وبين الرجل مع زوجه. ولذلك ورد عن السلف عن ابن مسعود رضي الله عنه: كيف لي بركعتين متقبلتين؟ يعني أنا بس أريد أن أضمن أن لي عند الله عز وجل ركعتين متقبلتين. كيف لي بركعتين متقبلتين؟ يعني هم على صلاحهم، وهم على خيرهم، وهم على إخلاصهم، وهم على متابعتهم، لا يأمنون. يقول أنا لا أضمن أنه شيء من عملي متقبل. من يضمن لي ركعتين بس متقبلة عند الله؟ من يضمن لي ركعتين متقبلة عند الله؟ ولذلك يا ابن آدم أعمل الطاعات واترك المعاصي ولا تأمن مكر الله، لا تغتر، لا تظن أنك أنت فعلت ما تستوجب لك به الجنة. لا، أنت تعمل الطاعات وتتجنب المعاصي وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك، لأنك ما تدري، قد تكون على حال وعلى أمور، أو تأتي بأحوال وبأمور تذهب بحسناتك، تذهب بحسناتك، أو قد يكون عندك حال أو أمر يبطل هذه الحسنة من حيث لا تشعر. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يقول بالكلمة لا يلقي لها بالاً تهوي به في النار 70 خريفا. والشاهد أنه جعل هويه في النار 70 خريفا بسبب الكلمة فقط، بسبب الكلمة. ولذلك لابد أن ينتبه الإنسان لحاله ولنفسه، أن ينتبه الإنسان لحاله ولا يغتر، ولا يظنن في نفسه أنه قد فعل ما استوجب به لنفسه الجنة. إنما أنت تفعل الطاعة وتحذر المعصية وتسأل الله أن يتقبل، وتخشى على نفسك أن لا يتقبل الله منك، وتسأل الله السلام، تسأل الله السلام. لذلك الإنسان طول ما هو في حياته يعيش بين الخوف والرجاء، لكن إذا أتاه الموت وكان على حال حسن إن شاء الله يحسن الظن بربه، فلا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بربي، هذا عند الموت. لكن طولما أنت في الحياة فأنت بين الرجاء والخوف. نعم.
يقول الله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها، الآية. ويقول تبارك وتعالى: لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ويقول تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نقر، أي نفخ في الناقور أي الصور. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته. شيخ، هنا مكتوب حتى
حنا
هنا مكتوب حتى،
مكتوب عندي حنا.
وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. رواه الإمام أحمد وابن جرير. فذلك يومئذ يوم عسير، أي شديد، على الكافرين غير يسير عليهم.
على الكافرين غير يسير، هذا فيه بشارة ضمنا، أن ذلك اليوم بأهواله وشدته على مين؟ على الكافرين. أما أهل الإيمان أهل الطاعة اللي ربي كاتب لهم إن شاء الله دخول الجنة، فمفهوم المخالفة أنه عليهم إيش؟ يسير. لكن مع هذا أنت لا تأمن، أنت لا تأمن ماذا سيكون الحال، فترجو رحمة الله وتخاف عقابه، ترجو رحمة الله وتخاف عقابه. هنا
وروي عن زرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة رحمه الله تعالى أنه قرأ في صلاة الصبح بالمدثر فلما بلغ هذه الآية فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير شهق شهقة فمات أولئك قوم قرأوا القرآن بقلوب حاضرة وآذان واعية وبصائر نافذة وأفهام جلية ونفوس علية مستحضرين تأويل معانيه حين وقوعها وأوان وعيدها شاهدين ببصائرهم من تكلم به فأنزله فأثمر ذلك في قلوبهم خشية الله عز وجل فذابوا خوفا وحياء من ربهم وشوقا إليه إنما يخشى الله من عباده العلماء.
لا نرى أن من السنة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه الأحوال التي يظهرها بعض الناس وتأتي لنا في التراجم عند قراءة القرآن، مع هذا اللي يقوله نحن لا نرى أن هذا من السنة، لأنه هل هناك أعلم بالقرآن ومعانيه من الرسول؟ ما حد، الرسول قرأ القرآن ما حصل منه مثل ما يحصل من بعض الناس من هذه الأحوال. هل هناك في الأمة أعلم من صحابة الرسول بالقرآن ومعانيه ومع ذلك ما نقل عنهم مثل هذه الأحوال؟ فنحن نقول لعله أراد الله ساعة وفاته عند قراءته لهذه الآية. أما نجعل هذا من الأحوال التي تطلب ومن الأحوال التي يمدح بها الشخص، فنقول لو كانت مدحا أو خيرا يطلب لكان أولى الناس به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك لما قيل لمحمد بن سيرين إن هناك أقواما إذا قرئ القرآن أخشي عليهم أو حصل منهم كذا أو كذا، ها قال أقيموهم على جدار، خليهم وقفوا على جدار واقرأوا القرآن فليخشى عليهم. ولذلك تطلب هذه الأحوال ها ليس من السنة، أن الإنسان يخشى عليه وقت ما يقرأ القرآن، الإنسان ما أدري إيش يصير له وقت ما، هذا ليس من حتى تعليل الشيخ في نظر، لأننا نقول الرسول كان أعلم منه بمعاني القرآن ما صدر منه هذا، الصحابة كانوا أعلم منه بالقرآن ما صدر منهم هذا، فليس هذا من الأمر الذي يذكر فيمدح، إنما هذا نقول حصل بأمر الله اتفاقا أنه حانت ساعته وهو يقرأ هذه الآية وانتهى. لكن لا نقول أن هذا أمر يطلب، لا نقول أن هذا أمر يطلب، وإلا كان أولى الناس به من؟ الرسول والصحابة رضوان الله عليهم. وكما قال ابن سيرين لما قيل له عن هؤلاء الذين يخشى عليهم إذا قرئ القرآن قال أقيموهم على جدر واقرأوا القرآن فليسقطهم، ما راح يسقط، لأنه فلذلك أنا يعني أقول إنه هذا ليس من السنة تطلبه، ولا ينبغي أن يكون هذا بعينه محل مدح، لا يكون ينبغي أن يكون هذا محل مدح. وقد جاء في الآثار أن الناس في آخر الزمان سيكون همهم تلحين القرآن والتظاهر أثناء قراءة القرآن دون العمل به، فليحذر المسلم مثل هذه الأمور التي يسمونها أحوال التلاوة أو أحوال عند التلاوة. نحن لا نقول أن هذا من السنة، لا نقول أن هذا من السنة، ما أحد أعلم بالقرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أعلم في الأمة بعد الرسول بالقرآن من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عنهم ولا عنه صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام أو أنهم رضي الله عنهم صدرت منهم مثل هذه الأحوال. نعم.
وقال تعالى فيهم ويخافون يوما كان شره مستطيرا،
المراد بالخوف الذي يمدحه القرآن هو الخوف الذي يورث العمل الصالح، وليس الخوف الذي يورث مثل هذه المظاهر، إنما الخوف الذي يورث العمل الصالح. كان محمد بن سيرين حتى نصوا عليه في ترجمته، نصوا في الترجمة قالوا كان كثير الخوف والبكاء في الليل، أما إذا جاء الصباح مع الناس وفي الدرس كان من أكثر الناس ضحكا. حتى ذكروا قالوا كان رجل هموم أو هميم. إيش يعني؟ يعني كثير الحزن والهم. لكن ما يظهر هذا للناس. أنت خايف من الله يا أخي، هذا بينك وبين نفسك، فليورثك ذلك العمل الصالح التي تحرص فيه على الإخلاص والمتابعة. أما تسوي لي أنك أنت خايف من الله وتظهر لي بهذا وتسوي لي أنه يخشى عليك، نقول يا أخي الرسول كان أكثر منك خوفا من الله ما صنع هذا، الصحابة كانوا أكثر منك خوفا من الله ما صنعوا هذا. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما أي فاشيا، وقال
يعني مستطيرة يعني فاشيا منتشرا. أيوة.
وقال قتادة استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. وقال مقاتل كان شره فاشيا في السماوات فانشقت وتناثرت الكواكب وكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة، وفي الأرض نسفت الجبال وغارت المياه وتكسر كل شيء على الأرض من جبل وبناء. قال ابن جرير ومنه قولهم استطار الصدع في الزجاجة واستطال، ومنه قول الأعشاء فبانت وقد أثأرت في الفؤاد صدعا على نئيها مستطيرا، يعني ممتدا فاشيا. وقوله عبوسا قمطريرا، قال ابن عباس رضي الله عنهما ضيقا طويلا. وعنه
طبعا ضيق يوم القيامة بسبب كثرة الناس واجتماعهم في هذا المكان. وسبحان الله جعل الله يوم عرفة شبيه بهذا المشهد نعم.
وعنه رضي الله عنه قال يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. وقال مجاهد عبوسا العابس الشفتين، قمطريرا
تقبض الوجه
بالسيور. قال سعيد بن جبير وقتادة تعبس فيه الوجوه من الهول، قمطريرا تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيد العبوس الشر والقمطرير الشديد. وقال ابن جرير والقمطرير هو الشديد، يقال يوم قمطرير ويوم قماطر ويوم عصيب وعصبصب وقد اقمطر اليوم بقمط
يقمطر مطارا
وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة. ومنه قول بعضهم بني عمنا هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر.
نعم.
حشر الخلائق للعرض ومعنى العرض،
هذا مشهد ثاني من مشاهد يوم القيامة، أو أمر آخر من أمر من الأمور التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر. فإن الركن السادس أو إن أحد أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس، الركن الإيمان باليوم الآخر. ذكر الشيخ حوالي 12 أمر تحصل فيها أو تدخل في ضمن الإيمان باليوم الآخر، منها الآن حشر الخلائق للعرض. إذن هناك الجمع، خلاص هناك الجمع، الآن هنا العرض. طيب.
وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال. وأحضروا للعرض، العرض له معنيان، معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل بادية له صفحاتهم لا تخفى عليه منهم خافية، وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب. والمعنى الثاني عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها لهم، والحساب المناقشة. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز في غير ما موضع إجمالا وتفصيلا كما قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الآيات.
جاء في الحديث التفريق بين العرض والحساب، فجاء في الحديث أن الناس يعرضون على الله فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وجاء في الحديث من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذف. هذا يفيد أنه ليس مجرد عرض. فالناس بين هذين الحالين، حال العرض وحال مناقشة الحساب، وحال مناقشة الحساب. نعم.
وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، الآيات. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وغير ذلك من الآيات.
نعم، هنا عدة قضايا ننبه عليها سريعا. القضية الأولى قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. كيف نوفق؟ نقول هناك جوابان لأهل العلم. الجواب الأول أن القيامة مقامات، ففي مقام لا يسأل أحد عن شيء، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي مقام فوربك لنسألن. الجواب الثاني أن يقال أن السؤال يطلق بمعنيين، يطلق بمعنى طلب النوال، تقول سأل المسكين الغني صدقة أي نوالا، ويطلق السؤال بمعنى طلب العلم. والسؤال بمعنى طلب العلم يخرج عن معناه بقرائن، فقد يأتي لمعنى التقرير والتوبيخ والتقريع أو الاستعجاب. بناء على هذا قالوا: السؤال المثبت غير السؤال المنفي. فالسؤال المثبت في الآية فوربك لنسألنهم هو سؤال التقريع والتخبيخ، والسؤال المنفي في الآية الأخرى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أي سؤال الاستعلام والاستخبار، لأن الله يعلم ما أحدث، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، الملائكة ملائكة العذاب تسأل أهل النار ماذا تقول لهم: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى. قال العلماء: سؤال الملائكة لأهل النار هو سؤال تقريع وتوبيخ، ليس سؤال استعلام، لأن الملائكة تعلم، بدليل أنه بعدها بآيتين ثلاثة ماذا يقول الملائكة؟ إيش يقول الملائكة؟ يقولون الآية: ألم يأتكم؟ قالوا: بلى قد جاءنا. فكنوا أيوة، إيش بعدها؟ إيش يقول؟ ما كنا أصحاب السعير؟
أيوة. اعترفوا بذنبهم.
الملائكة فاعترفوا بذنبهم. الملائكة فاعترفوا بذنبهم. فسحقا لأصحاب السعير. فجعلت القضية قضية تقرير، اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. واضح؟ فهذا السؤال اسمه سؤال تقرير وتوبيخ، ليس سؤال استعلام واستخبار. فالسؤال المثبت في الآيات هنا هو سؤال التقرير والتوبيخ، وليس سؤال الاستعلام، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. المسألة أو النقطة الثانية في هذا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يقول: يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ورفع القول ووقع القول. أقول: فالله عز وجل يبين هنا أن الشدة في العرض وفي السؤال إنما تقع على من؟ على الكافرين لا على المؤمنين. أن الشدة تقع على الكافرين لا على المؤمنين، بل إن الكافرين يعلمون يتذكرون أعمالهم السيئة، فإذا ما خرجت الكتب وتناول كل منهم كتابه وقالوا ما لي هذا الكتاب، لا يغادروا صغيرة ولا كبيرة. معنى ذلك أنهم إيش؟ أنهم يعرفون صغائر أعمالهم التي أذنبوا فيها وكبائر أعمالهم. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحدا. الوقفة الثالثة أن المؤمن يكون بينه وبين الله عرض خاص فيه الستر بعكس الكافر، فإنه سيكون فيه حساب وفيه فضيحة، وفيه فضيحة له وعليه. أما المؤمن يغطيه الله بستره ويسأله عن أعماله فيقر ويعترف، فيقول الله عز وجل له لقد سترتك بها في الدنيا فلا أفضحك بها اليوم وقد غفرت لك إن شاء، ويدخله الجنة. فهذا حال وهذا حال. نعم.
وروى ابن أبي الدنيا عن عمر رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وروى أحمد وابن ماجه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وروى ابن أبي جرير عن عبد الله بن مسعود نحوه موقوفا. وفي الصحيحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم. هذا الحديث في أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر، جمع حمار. إيش سئل؟ أقول الظاهر أنه سئل عن الحمر أو الحمير يشارك بها في الغزو والجهاد، قال لصاحبها أجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمتدح الخيل ويذكر ما فيها من الخير، ويذكر أن من غزا بها في سبيل الله له كذا وكذا من الأجر. فسألوا عن الحمر، طب اللي يشارك بالحمير أله أجر؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم فيها إلا هذه الآية الفاذة، يعني الفريدة في معناها وجمعها، وهو قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الآية تدل بعمومها أن كل من عمل خير لن يعدم عند الله عز وجل الأجر على هذا الخير وإن كان قدر الذرة. الحطيئة له بيت جميل في هذا المعنى، يقول من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا من الرسول استدلال بعموم النص، استدلال بعموم النص، فهو يعلم الأمة الاستدلال بالعمومات عند فقد الدليل الخاص بالمسألة، لأن الرسول نفسه يقول لا أعلم فيها شيء، يعني لا أعلم دليلا خاصا فيها، ولكنه استدل بالعموم. فهذا يعلم الفقيه المستنبط أن يستنبط الحكم من النصوص العامة إذا فقد النص الخاص بالمسألة. نعم.
وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية عم الفرسدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فقال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فرفع أبو بكر يده وقال يا رسول الله أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر، ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة.
نعم، أقول معنى هذا الحديث أن أبا بكر سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، حتى ما أعمل مثقال ذرة من شر أرى؟ يعني ما أسلم منه؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تعمله من مثقال الذر من الشر يذهبه الله عنك بما يبتليك به في الدنيا من الهم والحزن والشوكة تشاكها والمرض تمرضه والأمر تبتلى به، فهذه يجعلها الله عز وجل كفارات للمؤمن. كما جاء في الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالعبد يبتليه الله عز وجل فيصبر حتى يلقى الله وليس عليه ذنب، ويذهب عنك أثر الذنب الصغير لمثقال الذر من الشر باجتناب الكبائر، لأن الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ويذهب عنك أثر الذنب الصغير اللي مثل الذر من الشر أيضا بأمر آخر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتبع السيئة بالحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. خلاص، ويذهب الله عنك أثر هذا الشر الذي مثل الذر ويقع فيك من هذه السيئات بكل تسبيحة وبكل تحميدة وبكل تهليلة. فقد جاء في الحديث أن الرجل يفتن في جاره ويفتن في أهله ويفتن في حاله، يعني يكون محل ذنوب، يكون محل ذنوب، فكيف تذهب؟ قال: فإن لك بكل تسبيحة وتهليلة حسنة، وكل أمر بالمعروف حسنة، وكل نهي عن المنكر حسنة. ألين ذكر إحسانك لزوجك وإحسانك لولدك وإحسانك لجارك، هذا كله مما يذهب عنك به أثر هذه الذنوب. هذا معنى هذا الحديث، حتى تلقى الله، كمثل ما يقول في الحديث، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وقد ادخر لك مثاقيل ذر الخير توفاها يوم القيامة. ولذلك نحن نقول: لا ينبغي للإنسان أن يعني يستصغر الذنوب حتى وإن كانت صغيرة. احذروا محقرات الذنوب، لأنها قد تجتمع ولا يصدر منك خير يذهبها فتضرك، ولا تحقر صغار الحسنات وصغار الطاعات فإنها تجتمع إن شاء الله وتكون لك بها خير كثير عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي العالية في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وعماذا أجابوا المرسلين.
أقول: بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن محل السؤال في العمل في أربعة أمور، في أربعة أمور. الأمر الأول قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذه من مواضع السؤال، هذه من مواضع السؤال. فالمسلم الحريص النبيه ينتبه في حياته لهذه الأمور. بعض الناس يعني لما سئل: ثروتك هذه من أين اكتسبتها أو كيف اكتسبتها؟ قال: ما تركت طريق يدخل المال إلا وسلكته، يعني يشهد على نفسه أنه جمع هذا المال ولم يسأل من حلال أم من حرام، ويفتخر بهذا. بعض الناس أصحاب الأموال يفتخر بهذا، يقول: لم أترك طريقا يدخل علي به المال إلا سلكته، يعني ما كنت اللي هو المذهب الرأسمالي، الطريقة الرأسمالية، الطريقة الرأسمالية، أن تجمع المال بكل طريقة ممكنة، لا تنظر إلى حلال ولا إلى حرام. فهذا سيسأل يوم القيامة: عن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إنسان ربي رزقه عمر عاشه، هذا عمرك أفنيته في إيش؟ ضيعته في إيش؟ هذا عمرك، ماذا قدمت فيه للآخرة؟ ولذلك سيأتي في الحديث يوم القيامة يقول: ما جلس قوم مجلسا لم يذكرون الله فيه إلا كان مجلسهم هذا يوم القيامة عليهم ترى، يعني هم وحزن وخسارة وحسرة، يتحسرون كيف فاتهم. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندك فراغ كثير، أنت مغبون إذا لم تستغل فراغك في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا من مواضع السؤال، من مواضع السؤال يدخل في عموم قوله تعالى: لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ماذا عملت في عمرك؟ ماذا عملت في شبابك؟ ماذا عملت في مالك؟ ماذا عملت فيما علمت من أمور الدين والشرع؟ إيش عملت؟ هذا من مواضع السؤال. نعم.
وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره، ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. فيقول ابن آدم ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم: ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم: ماذا أجبت المرسلين؟ ولابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحلي عينيه، وعن فتات الطينة بإصبعيه، فلا ألفينك يوم القيامة وأجد غيرك أسعد بما آتاك الله منك. وعن ابن عباس
معنى هذا أن الإنسان أحيانا يدل الناس على الخير ويسعدهم ويدلهم على ما في سعادتهم في الدنيا والآخرة، ولكنه هو محروم. يدل الناس على الخير ولا يفعله، وينهاهم على الشر ويفعله. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحث كل إنسان مسلم أن يكون من أسرع الناس إلى امتثال طاعة الله إذا دعا الناس إليها، ومن أسرع الناس إلى ترك معصية الناس، أي معصية الله إذا نهى الناس عنها، على حد قول الشاعر: أيها الرجل المعلم غيره، هلا كان لنفسك ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وضدنا، كيما يصح أنت به سقيم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيرها، فإن انتهت فأنت حكيم. فينبغي للإنسان أن يعلمه قبل أن يعلم غيره، وأن يبدأ بنفسه قبل أن يبدأ بغيره. لكن إذا حصل تقصير منه في حق نفسه، لا ينبغي أن يقصر في حق الغير، لا ينبغي أن يقصر في حق الغير، لأنه مطالب بالأمرين، فتقصيره في أمر لا يعني أن يقصر في الآخر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: فيومئذ، وقال تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال: لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا. وفي الصحيح
هذا جواب ثالث، هذا جواب ثالث. احنا ذكرنا جوابين، ذكرنا الجواب الأول أن القيامة مقامات وأحوال، ففي مقام وحال يسأل، وفي مقام وحال لا يسأل، وهذا الجواب الأول. الجواب الثاني في إزالة الإشكال، قلنا أنه معنى السؤال، فالسؤال المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار، والسؤال المثبت سؤال التقرير والتوبيخ والتقريع. هذا جواب ثالث الآن. قال إنهم لما يسألوا لا يسألوا بصيغة السؤال، إنما يقال لهم: لما عملتم كذا؟ فيقول هذا المعنى، فيقول هذا المعنى أنهم يسألوا لكن لا بصيغة السؤال عما عملوا، إنما لما عملتم، يعني نحن نعلم أنكم عملتم، لما عملتم. فيكون محل السؤال لما عملتم، ومحل السؤال المنفي ما عملتم. لاحظتوا الجواب؟ طيب تقرأ.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب إلا وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب.
نعم، مفهوم المخالفة للآية أنه من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا عسيرا، وقد جاء منطوقا، جاء هذا المعنى منطوقا، خلاص، فيصير هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم يناقش الحساب. فحساب المؤمن عرض وحساب الكافر نقاش. نعم.
وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك.
الله أكبر. نعم.
وفيه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفيه
لا تقل كيف، لا تقل كيف، فهذا أمر لا يعلمه إلا الله. الله يحاسبك ويسألك ويجعلك أمام عملك وترى هذه الأمور، وكل واحد سيكون له مثل ذلك بحسب حاله، بحسب حاله. كيف هذا علمه عند الله، فإن الله قادر على كل شيء. نعم.
وفيه عن صفوان بن محرز رحمه الله أنه قال: بينما ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أو قال: يا ابن عمر، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف مرتين. فيقول: أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وفي الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه.
نعم.
وقال حسن خلاص. صحيح.
إذا في أسئلة
هذا سائل يقول: يوم القيامة توجد فيها مراحل مثل الميزان والصراط وعرض الأعمال، هل الذي ينتهي من مرحلة واحدة ينتقل مباشرة إلى المرحلة الأخرى، أم يبقى حتى ينتهي كل الناس؟
الله أعلم، الله أعلم. إنما الناس يمرون على هذه الأمور وهي مقامات، مقام يكون الناس فيه في هذا المقام، وناس يكونون في هذا المقام. والقيامة عرصات. ولما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إذا أردت أن ألتقي بك يوم القيامة أين ألقاك؟ قالت: تجديني على الحوض أو عند الصراط. فهذا يفيد أنه ممكن الإنسان في ذاك اليوم يسعى وينتقل من جهة إلى جهة، ممكن ينتقل من جهة إلى جهة، لكن لا يلزم منها أنه نحكم إحنا حكم عام، أنه نقول ما ينتقل من حال حتى الجميع ينتقلوا إلى الحال، هذا ما عندنا دليل. بل حديث عائشة لعله يشعر أن الناس بحسب أحوالهم، فهناك ناس ممكن ينتقلوا مثل السيدة عائشة لمن تقول: أريد أن ألتقي بك يوم القيامة في العرصات، فأين ألقاك؟ قالت: تلقيني عند الحوض أو عند الصراط. فهذا يفيد أنه في أناس يوم القيامة يستطيعون الانتقال من جهة إلى جهة وحالهم ليس كحال غيرهم والله أعلم. أما أن نجزم فحكم عام ما عندنا شيء واضح غير هذا الذي ذكرتونا.
وهذا سائل يقول: هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تكون لأمته أم لجميع الأمم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعة عامة تشمل كل الأمم، وهي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة العظمى، وله شفاعة لأهل الكبائر من أمته، وله شفاعة في إخراج أناس من أهل النار يدخلون النار ثم يخرجون، وهذه جاءت مطلقة، هذه جاءت مطلقة لم تأتي مقيدة بهذه الأمة. فهذا يفيد أن للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة، أن للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة قد تشمل غير هذه الأمة. وأكثر شفاعات الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، أكبر شفاعة تشمل جميع الأمم. نعم.
وهذا سائل يقول: ما الموقف السليم في كتبي؟ بعض الناس كانوا من أهل السنة ثم تغيروا وتحزبوا، علما أنهم ألفوها لما كانوا على السنة.
طريقة أهل العلم أهل السنة في هذا الباب هي الحذر والتحذير، فإن السلامة لا شيء يعدلها، لأنه لوحظ أن كل إنسان انحرف أو عدل عن طريق أهل السنة والجماعة أن كتبه قبل ذلك إلا ويكون فيها شيء، إلا ويكون فيها شيء. فأهل العلم رحمهم الله ما كانوا يستثنون من ذلك شيء، من باب أن السلامة لا يعدلها شيء، فيحذرون من كتب أهل البدع، لا يقولون قبل أن يكون مبتدعا ولا يقولوا بعد أن كان مبتدعا، لا، إنما يحذرون من كتب أهل البدع مطلقا بدون تحديد، والسلامة لا يعدلها شيء. ولوحظ أن بعض أهل البدع في فترة كتابته وهو على السنة إلا كان عنده خلل ما، لأن هذا الانحراف الذي حصل، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا الانحراف الذي حصل أكيد كانت له سوابق موجودة في فترة قبل إظهاره لبدعته والله أعلم. خلاص، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.